أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الثاني على المدعى ما قيل من أن حمل الآية الشريفة على المعنى العام تمسكا بالإطلاق إنما يصح إذا لم يحتف بالكلام ما يصلح أن يكون قرينا على التقييد، أي على إرادة المعنى الخاص. إذا لم يحتف بالكلام بما يكون قرينا على التقييد، يعني على إرادة المعنى الخاص، وإلا يعني شنو؟ يعني إذا احتف بما يصلح أن يكون قرينا تعين حمله على المعنى الخاص، أو على الأقل لزم الإجمال في الكلام، أو على الأقل يلزم إجمال الكلام. وعلى كلا التقديرين لا يصح التمسك بالإطلاق، ولا ينعقد للكلام إطلاق حتى يصح التمسك به. وفي المقام يدعى أن ورود الآية الشريفة في سياق آيات الجهاد قبلها وبعدها يصلح أن يكون قرينة على إرادة المعنى الخاص، أي على غنائم الحرب. ومعه لا يصح التمسك بإطلاق الآية لإثبات عمومها وشمولها لكل فائدة. هذا الاعتراف ذكره جملة من علمائنا، منهم صاحب المدارك والشيخ صاحب الحدائق، وذكره جملة من علماء العامة أيضا هذا الاعتراف على الاستدلال بالآية. أنا اشتبهت، مو شيخ صاحب الحدائق، صاحب الذخيرة، محقق الخراساني، صاحب الذخيرة تبعا لصاحب المدارك. هذا الاعتراض الثاني. بلي ما التفت. لا لا، هذا الاعتراض من جهة وجود السياق، والسياق يعتبره صالح أن يكون قرينة على إرادة المعنى الخاص، والكلام إذا احتف بما يصلح أن يكون قرينة حينئذ على التقييد، حينئذ لا يصح التمسك بماذا؟ بإطلاقه. خلاصة هذا هو هذا. ما التفتت؟ الاعتراض الأول؟ الثاني؟ هذا الاعتراض الثالث، وتقريره بهذا الشكل كما بينا. هذا الاعتراض عليه ملاحظات عديدة. الملاحظة الأولى هو أن أصل الاستدلال بالسياق محل كلام كما هو واضح، محل كلام. أصل الاستدلال بالسياق في الكتاب العزيز، باعتبار أن ترتيب الآيات بهذا الشكل الموجود على الظاهر أنه لم يثبت بأدلة معتبرة بحيث يصح لنا الاستدلال بالسياق. على كل حال هذا محل كلام سام، ليس مقام الخوف في هذا البحث، لكنه محل كلام نشير إلى أنه هناك كلام في صحة الاستدلال بالسياق، لأن ترتيب الآيات بهذا الشكل لم يثبت بدليل معتبر. هي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية التي هي الملاحظة المهمة هو أن يدعى أن السياق لا يصلح أن يكون قرينة، لا يصلح أن يكون قرينة على إرادة المعنى الخاص، والسر في ذلك هو أن السياق ينسجم مع إرادة المعنى العام كما ينسجم مع إرادة المعنى الخاص. إذ لا محذور في أن يريد المتكلم معنى عام من كلام واقع في سياق يراد به المعنى الخاص، لا مانع من ذلك ولا محذور في ذلك، بل قيل أن الشائع في الآيات القرآنية هو تعرض الآيات لأحكام كلية أوسع من السياق الذي نزلت فيه أو المورد الذي نزلت فيه، هي تتحدث عن أحكام عامة. بعبارة أخرى أن المقصود والمهم في المقام هو إثبات شمول الحكم المذكور في الآية لمورد السياق، يعني لغنائم دار الحرب، وهذا الأمر حاصل سواء أريد بالآية المعنى العام أو أريد به المعنى الخاص، لوضوح أنه على كلا التقديرين سواء أريد بالآية غنائم الحرب أو أريد به مطلق الفائدة فالآية تشمل ماذا؟ مورد السياق، تشمل غنائم الحرب بلا إشكال. هذا معناه أن السياق ينسجم مع إرادة المعنى الخاص في الآية وينسجم مع إرادة المعنى العام في الآية، فلا يكون قرينة على إرادة المعنى الخاص. هذه مناقشة عامة في الاستدلال بالسياق في القرآن العزيز في أمثال المقام، في أمثال، أؤكد في أمثال المقام، يعني مما كان الكلام له ظهور في العموم والشمول، لكن سياق الآيات قبله وبعده خاص بمورد خاص ويدل على معنى خاص. هذه المناقشة تقول بأن هذا السياق لا يصلح أن يكون قرينة على إرادة المعنى الخاص بذلك الكلام الذي له ظهور أولي في المعنى العام، لا يصلح أن يكون قرينا. السر في هذه المناقشة إذا أريد نحللها هو أن يقال أن الشيء إنما يصلح أن يكون قرينا إذا كان دالا دلالة واضحة على المعنى الذي يراد إثباته، وهو في محل الكلام المعنى الخاص أي غنائم الحرب. الشيء إنما يصلح أن يكون قرينا إذا كان دالا دلالة واضحة على المعنى الخاص في محل كلامنا، بحيث لا يحتمل عرفان إرادة غير ذلك المعنى الذي يكون الكلام والشيء قرينة عليه. بعبارة أخرى، حيث لا يمكن الجمع بين القرينة وبين إرادة غير ذلك المعنى، فيقال أن هذا الشيء يصلح أن يكون قرينة على إرادة ذلك المعنى. تلاحظون في المثال المعروف رأيت أسدا يرمي، يصلح أن يكون قرينة لماذا؟ لأن هذه القرينة لا تجتمع مع إرادة الحيوان المفترس، لا تجتمع، هذه القرينة لا تجتمع مع إرادة الحيوان المفترس، فإذا هي تكون قرينة على إرادة المعنى الآخر، على إرادة المعنى المجازي، لأنها لا تجتمع مع إرادة المعنى الحقيقي. أما إذا قال رأيت أسدا يجري، هذه ليست قرينة على إرادة الحيوان المفترس. لماذا؟ لأنها تنسجم مع إرادة المعنى الحقيقي وتنسجم مع إرادة المعنى المجازي. إذن يجري لا يصلح أن يكون قرينة. يدعى في المقام أن السياق من هذا القبيل، لأن السياق يجتمع مع المعنى الخاص ويجتمع مع المعنى العام. أما اجتماع مع المعنى الخاص فواضح أن يراد من الآية خصوص غنائم الحرب، والسياق ينسجم مع ذلك بلا إشكال. وأما انسجامه واجتماع مع إرادة المعنى العام فأيضا واضح، إذ لا مانع كما قلنا ولا محذورة في أن يذكر حكم عام يشمل المورد ومورد السياق، ويشمل ماذا؟ ويشمل غيره، لا محذورة في ذلك. أن يذكر مورد جزئي ويذكر له حكم يشمله ويشمل ماذا؟ ويشمل غيره، لا محذورة في ذلك. إذن هو ينسجم مع إرادة المعنى العام، وإذا انسجم مع إرادة المعنى العام فهو لا يصلح أن يكون قرينة على إرادة المعنى الخاص، ومعه يختل أصل الاعتراض، لأن أصل الاعتراض مبتني على افتراض احتفاف الكلام أي الآية الشريفة بما يصلح أن يكون شنو؟ قرينة على إرادة المعنى الخاص. بهذا البيان تبين أن السياق لا يصلح أن يكون قرينة على إرادة المعنى الخاص. هذه مناقشة سيالة تجري في الاستدلال، في كل استدلال بالسياق من هذا القبيل، إذا كان الاستدلال من قبيل ما نحن فيه. هذه المناقشة هي الظاهر من كلمات جملة من علمائنا الذين ناقشوا في الاستدلال بالسياق على إرادة المعنى الخاص، ومنهم الشيخ صاحب الحدائق والشيخ الأنصاري وكثير من علمائنا الذين ناقشوا في هذا السياق. وهذه المناقشة تامة، وهي مناقشة سيالة كما قلنا تجري في كل استدلال بالسياق من هذا القبيل. والسر كما بينا هو أن القرينة شيء إنما يصلح أن يكون قرينة حينما ينسجم مع ذي القرينة ولا ينسجم مع غيره، حينئذ يفهم منا أن هذا قرينة على إرادة هذا المعنى. أما إذا كان الشيء ينسجم ويجتمع مع كلا المعنيين لا يكون قرينة على أحدهما، لا يفهم منه أنه قرينة على أحد المعنيين مع انسجامه مع المعنى الآخر. وبينا أنه لا محذور إطلاقا في أن يطلق كلام عام يشمل ماذا؟ يشمل مورد السياق ويشمل غيره، هذا لا محذور فيه. فعليه هذا الشيء لا يصلح أن يكون قرينة السياق في المقام، لا يمكن أن نقول أنه قرينة بحيث ننسب إلى المتكلم أنه أراد المعنى الخاص ونصب قرينة على ذلك، وهو ماذا؟ وهو السياق. نعم، الشيء الذي نسلم به هو أن مورد السياق هو القدر المتيقن من الشنو؟ من الكلام، هذا شيء مسلم بلا إشكال، أن مورد السياق هو القدر المتيقن من هذا الكلام، من هذه الآية. غنائم الحرب هي القدر المتيقن من الآية الشريفة بلا إشكال هذا، لكنه ليس معنى ذلك إلا، يعني هذا ماذا ينتج؟ ينتج أنه عند فرض الإجمال والتردد في الآية يحمل على القدر الشن المتيقن، لكن لا نستطيع أن ننسب إلى المتكلم أنه ماذا؟ أنه أراد القدر المتيقن، وإنما نحمله على القدر المتيقن باعتباره قدرا متيقنا، لا باعتبار أنه مراد علما للمتكلم. لا يمكننا أن نثبت إرادة المتكلم لهذا المعنى الخاص لمجرد أن المعنى الخاص قدر متيقن من هذا الكلام. لكن متى نقتصر على القدر المتيقن؟ عند افتراض شنو؟ الإجمال. والمفروض أننا لا نسلم الإجمال، وإنما ندعي الإطلاق في الآية، وأثبتنا أن السياق لا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. فنتمسك بالإطلاق ولا إجمال في الآية حتى نقتصر على القدر المتيقن، وإنما نتمسك بالإطلاق لإثبات أن الحكم ثابت في مطلق الفائدة. هذه الملاحظة الثانية على الاعتراض الثالث. الملاحظة الثالثة على الاعتراض الثالث ما ذكره بعض الأعلام من أن من عدم تمامية صغرى هذا الاعتراض، عدم تمامية صغرى هذا الاعتراض بدعوى أن الآيات الشريفة التي قبل الآية محل الكلام والتي بعدها وإن كانت تتحدث عن القتال بلا إشكال والحرب مع المشركين، إلا أن القتال هذا ليس لأجل تحصيل المال. هذه الآيات التي تتحدث عن القتال لا تتحدث عن قتال لأجل تحصيل المال، لأجل السلب والنهب كما كان متعارفا في بعض القبائل في زمن الجاهلية، وهو الذي يعرف بالغارة اللي يكون الهدف منا أساسا هو الحصول على ماذا؟ على المال. بل الآيات السابقة على الآية محل الكلام واللاحقة لها تتحدث عن قتال من نوع آخر، تتحدث عن قتال يهدف إلى نشر الدين وإلى كلمة التوحيد وتثبيت أركان الحكومة الإسلامية، تتحدث عن قتال من هذا القبيل هذه الآيات. ولذا حينما في نفس الآيات نفسها حينما وعدهم الله سبحانه وتعالى إحدى الطائفتين هم ماذا توقعوا؟ نفس المقاتلين جريا على عاداتهم وما تعارف عندهم توقعوا وودوا أن تكون لهم غير ذات الشوكة، يعني القافلة التجارية التي كانت تابعة لمن؟ لقريش، والتي كانت محملة بأموال عظيمة، أرادوا أن يكون هذا لهم غير ذات الشوكة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر ففوت عليهم هذه القافلة وقدر لهم أن يقاتلوا قتالا من النوع الثاني، وهو القتال في سبيل ماذا؟ في سبيل إعلاء كلمة الدين، في سبيل نشر الدين، في سبيل إرساء قواعد الحكومة الإسلامية. قدر لهم أن يقاتلوا هذا القتال. إذن الآيات تتحدث عن القتال، لكن تتحدث عن قتال من هذا القبيل، ليس قتال لأجل المال، ليس قتال لأجل النهب والسل، وإنما قتال له هدف أسمى وهو إعلاء كلمة الدين، ترسيخ قواعد الحكومة الإسلامية. إذا تم هذا وهو أن الآيات تتحدث عن قتال من هذا القبيل، فهم يقال بأنه من الواضح، من الواضح بأن هذا الهدف والوسيلة التي تستخدم لأجل تحقيقه وهي القتال هذا يحتاج إلى أموال طائلة وميزانية ضخمة حتى يمكن تحقيق هذا الهدف، نشر الدين وإعلاء كلمة التوحيد وترسيخ الحكومة الإسلامية الفتية، وهذا بواسطة القتال يحتاج إلى صرف أموال وبذل أموال، وهذا أمر واضح جدا، وميزانية، يحتاج إلى ميزانية ضخمة. حينئذ يقال، نأتي إلى نقطة المطلق، حينئذ يقال بأنه هذا يعني الآيات السابقة التي تتحدث عن القتال والجهاد، وهذا ينسجم تماما مع إرادة المعنى العام من الآية محل الكلام، تماما ينسجم مع إرادة المعنى العام من الآية في محل الكلام. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله شنو خمسه، تشريع ضريبة مالية في مطلق الفوائد التي يحصل عليها الإنسان لغرض دعم هذا الهدف وتحقيق هذا الهدف، تماما ينسجم مع إرادة المعنى العام. السياق في المقام لا يتحدث عن قتال لأجل تحصيل المال، حتى تكون الآية ناظرة إلى كيفية تقسيم هذه الأموال بين المقاتلين. الآية ليست ناظرة إلى تقسيم الغنائم، ولذا القرينة على أنها ليست ناظرة إلى تقسيم الغنائم هي أنها لم تقل الآية الشريفة أن الباقي بعد الخمس لكم أيها المقاتلون، لا تحدث عن هذا، عملت هذا الجانب، وإنما فقط شرعت ماذا؟ أن الخمس لا بد من إعطائه لمن؟ إلى القائد، إلى الرسول صلى الله عليه وآله، لا بد من إعطائه وتسليمه إلى هذا الصرف في هذه الجهات. هي تتحدث عن ذلك، ليس هدف الآية الشريفة محل الكلام هو بيان كيفية تقسيم الغنائم. لماذا؟ لأن القتال الذي نزلت الآية فيه ليس قتال لأجل الغنائم، وإنما هو قتال لأجل هذا الهدف، وهذا القتال لأجل هذا الهدف يحتاج إلى أموال. إذن لا بأس في تشريع ضريبة، أن تكون هناك آية تشرع ضريبة ثابتة في مطلق الفائدة، لا في خصوص الفائدة التي يغنمها المسلمون ويستفيدها المسلمون من المشركين. إذن هذه مناقشة في أصل كون السياق، وأن الآيات السابقة واللاحقة هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى مسألة الغنائم، غنائم دار الحرب، وأنها تتحدث عن هذه الغنائم، هذا حيث يكون القتال لأجل هذه الغنائم، هي تتحدث عن ذلك، ويقال بأن الآية ناظرة إلى كيفية تقسيم هذه الغنائم. وأما إذا كانت الآيات ناظرة إلى قتال آخر وحرب له هدف أسمى، حينئذ الآية لا تكون ناظرة إلى تقسيم الغنائم، وإنما تكون ناظرة إلى تشريع ضريبة لهدف المساعدة على ماذا؟ على تحقيق هذا الهدف الذي قلناه من هذا القتال، وهو نشر الدين وإعلاء كلمة التوحيد. تشريع ضريبة عامة تثبت في كل فائدة ولا تختص بغنائم دار الحرب، حينئذ السياق لا يعني، وهذا أصلا لا يكون قرين على من؟ على إرادة المعنى الخاص. هذه ملاحظة ثالثة على الاعتراض الثالث. سهل الملاحظة مقبولة مو مقبولة، غرضي أنه أبين أنه هناك ملاحظة من هذا القبيل على الاعتراض الثالث. طبعا هذا يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى تأمل في الآيات التي قبلها، في الآيات التي بعدها. هناك آية إنصافا تساعد على ذلك، قاتلوهم حتى لا تكون شنو؟ فتنة، ويكون الدين كله لله. هذا قتال ليس من نوع الغارات، ليس من قبيل السلب والنهب، وإنما هو قتال لأجل الدين، لأجل أن لا تكون هناك فتنة، هذا قتال من هذا. إذن هذا السياق ماكو يعني ينسجم تماما، هذا المدعى هو أن سياق من هذا القبيل ينسجم مع إرادة المعنى العام من هذه الآية. تشريع ضريبة تعطى بيد المسؤولين عن الأمر لتحقيق هذا الهدف، لماذا نخصه بخصوص غنائم دار الحرب؟ ضمناً هي تشمل غنائم دار الحرب بلا أشكال، ضمناً تشمل غنائم ماذا؟ دار الحرب، ويكون غنائم الحرب هو ما ورد للآية بلا إشكال، لكنه لا موجب لتخصيص الآية بذلك، بل الآية تبقى على أطلاقها. على كل حال هذا الاعتراض الثالث، الظاهر أنه أيضا غير تام في محل الكلام. الاعتراض الرابع الذي يمكن أن يوجه إلى الاستدلال بالآية الشريفة، وأن يقال بأن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وهو غنائم الحرب يمنع من انعقاد الإطلاق، أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق، فلا يصح التمسك بالإطلاق. والقدر المتيقن في مقام التخاطب هو غنائم شنو الحرب. هذا الاعتراض الرابع طبعا كما هو واضح لديكم يتوقف على تسليم أمور ثلاثة، إذا سلمنا بهذه الأمور يتم هذا الاعتراض وإلا فلا. الأمر الأول تسليم أن المقام من قبيل الإطلاق لا من قبيل الواضع، بمعنى أن شمول الحكم المدعى لمطلق الفائدة إنما هو بمقدمات الحكمة وبالإطلاق لا بالواضع، وتمسكا بكلمة يدعى وضعها علما بالشمول والشنو والعموم. وإلا لو كان بالواضع لما كان وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب مضرا بالتمسك بالمدلول الوضعي للكلمة كما هو واضح. وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب إنما يضر بالتمسك بالإطلاق المستند إلى مقدمات الحكمة، ولا يضر بالتمسك بماذا؟ بالشمول حينما يكون مدلولا شنو وضعيا لكلمة معينة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لابد من تسليمه هو أن غنائم الحرب قدر متيقن في مقام التخاطب وليس قدرا متيقنا من الخارج، وإلا لو كان قدرا متيقنا من الخارج لما منع من التمسك بالإطلاق بلا إشكال، وإلا لكان لازم ذلك عدم صحة التمسك بأي إطلاق، إذ ما من إطلاق إلا وله قدر متيقن، ما من مطلق إلا وله قدر متيقن من الخارج، إذن معناه لا نتمسك بأي إطلاق. إذن لابد من إثبات وتسليم أن غنائم الحرب قدر متيقن في مقام التخاطب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث تسليم أصل الكبرى، أصل الكبرى وهي أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق كما ذهب إليه صاحب الكفاية. واضح، هذه أمور ثلاثة لابد من تسليمها حتى يتم هذا الاعتراض، والظاهر أن هناك مجال للمناقشة في هذه الأمور. أما الأمر الثالث فالمناقشة فيه كبروية كما تعلمون، لأن هذا رأي لعله انفرد به صاحب الكفاية، وإلا مشهور المحققين من علمائنا على ماذا؟ على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، وهذا هو الصحيح، خصوصا في مثل الكلام الذي نحن فيه الذي سيق لبيان حكم عام وأصل وقاعدة كلية لا يضر في إطلاقها وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. ليس الكلام إرجاع شخصي واضح في مورد خاص، ممكن أن يقال أن هذا الإرجاع الشخصي في المورد الخاص لا ينعقد له إطلاق لوجود قدر متيقن في مقام التخاطر. أما عندما يكون الكلام مسوقا لبيان قاعدة وأصل كلي لا يضر فيه قطعا وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. على كل حال المناقشة فيه مناقشة مبنائية على المبنى. ويمكن المناقشة في الأمر الثاني أيضا، من قال أن غنائم الحرب هي القدر المتيقن في مقام التخاطب؟ من قال ذلك؟ غاية ما ثبت عندنا أن غنائم الحرب هي مورد نزول الآية، لكن من الواضح أن كونها مورد نزول الآية لا يعني أنها قدر متيقن في مقام شنو؟ التخاطب. هناك فرق واضح بين مورد الآية وبين القدر المتيقن في مقام التخاطب. نحن قرأنا في الكفاية أن المراد بكون الشيء قدر متيقن في مقام التخاطب، المثال الواضح اللي يمثل به هو ما إذا كان هو مورد السؤال. إذا كان مورد السؤال سأله عن الغنم السائمة فأجاب الغنم زكاة، لا إشكال أن هذا يعتبر قدر، يعني الغنم السائمة قدر متيقن في مقام التخاطب، وهذا. أما إذا لم يكن مورد السؤال، إذا لم يكن مورد السؤال ففي كوفة فلا يكون ماذا؟ لا يكون قدرا متيقنا في مقام التخاطب. المهم أن كون قدر متيقن في مقام التخاطب يحتاج إلى إثبات، ولم يثبت عندنا إلا أن غنائم أهل الحرب هي مورد نزول الآية. سبب النزول كون غنائم أهل الحرب اللي حصل عليها المسلمون في غزوة بدر، لكن هذا لا يعني أنه قدر متيقن في مقام التخاطب. خارج، هذا قدر متيقن من الخارج، ولا إشكال عند الكل حتى عند صاحب الكفاية أنه لا يمنع من التمسك بماذا؟ بالإطلاق. إذن كون غنائم أهل الحرب قدر متيقن في مقام التخاطب هذا هم محل كلام ومحل مناقشة ومانع لعدم ثبوت ذلك. وأما المقدمة الأولى يبدو تمامية المقدمة، يعني الأمر الأول تمامية الأمر الأول، بمعنى أن الشمول المدعى في المقام ثابت بمقدمات شنو؟ الحكمة من الآية الشريفة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. لا يوجد في الآية الشريفة ما يمكن أن نشير إليه ونقول بأن هذه كلمة تدل على الشمول شنو؟ وضعا، لا كل لا أي لا شيء من هذا القبيل ما موجودة في الآية، واضح. إلا أن يدعى أن ما اللي هي اسم موصول في الآية، أن ما غنمتم من شيء بإضافة من شيء، هذا يصل إلى حد الواضع للشنو؟ للشمول، لأن اسم الموصول كما هو واضح موضوع لمعنى مبهم. مو شنو اسم الموصول؟ هو يتحدد هذا الأمر المبهم بيش؟ بالصلة. مو فإذا أجت الصلة هو الأمر مبهم، واعلموا أنما غنمتم من شيئين، كأنه هذا قاعد يفسر الأمر المبهم بأمر أيضا شنو؟ مبهم. قد يقال أن هذا الإبهام في الإبهام الغرض منه هو شنو؟ هو الشمول والسعة والعموم وعدم الاختصاص، قد يقال هذا. على كل حال نحن يكفينا في رد الاعتراض الرابع هو المناقشة في المقدمة الثانية، في الأمر الثاني له وفي الأمر الثالث. هذا هو الاعتراض الرابع، ويبقى الكلام في الاعتراض الخامس. طبعا حتى يعني تسلسل عندنا الأفكار وما تنقطع من تيه الخيط اللي بدأنا به، نحن بدأنا بماذا؟ وقفنا على هاي المسألة، مسألة شنو نقولوا ياي؟ أن الخمس من الفرائض اللي ذكرها الشيخ صاحب العروة، أن الخمس من الفرائض قلنا أن كون من الفرائض واضح، كون من الفرائض بمعنى ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه يتوقف عليه من؟ يتوقف عليه من؟ على شمول الآية الشريفة المن مطلق الفائدة. حينئذ يكون الخمس في الغوص في المعدن في أربع المكاسب يكون من الفرائض، لأن الله أوجبه في كتابه. احنا كنا على هذا المعنى، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.